ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الإخوة المسلمون عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال أمرنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم بسبع أمرنا بعيادة المريض واتباع الجنازة وتشميت العاطس وإبرار القسم ونصر المظلوم وإفشاء السلام وإجابة الدعوة. إخوة الإسلام، هذا حديث عظيم أراد به النبي صلى الله عليه وسلم إرشاد الأمة إلى بعض الأعمال التي توطد الصلات وتقوي العلاقات وتجلب المحبة وتزيد في المودة، كما قال عليه الصلاة والسلام وكونوا عباد الله إخوانا، أي احرصوا على فعل كل ما يقوي الأخوة ويجلب المحبة ويزيد المودة. فالقيام بهذه السبع التي أرشد إليها النبي صلى الله عليه وسلم مما يزيد المحبة والمودة ويجعل المجتمع المسلم مجتمعا متآخيا متآلفا. أولى هذه السبع كما قال البراء رضي الله عنه أمرنا بعيادة المريض، وعيادة المريض حق له على المسلمين، كما في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم حق المسلم على المسلم خمس، وذكر منها وأن يعوده إذا مرض، وأن يعوده إذا مرض. وللعيادة فوائد، منها إدخال السرور على قلب المريض وأهله، وهذا من أحب الأعمال إلى الله عز وجل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن أحب الأعمال إلى الله إدخال السرور على قلب مسلم. ومنها إشعار المريض بمشاركة إخوانه له وتألمهم لألمه، وبهذا يتحقق قوله عليه الصلاة والسلام مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. ومنها تحصيل الأجر والثواب الذي وعد الله به على العيادة. ومن ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام: من عاد مريضا أو زار أخا له في الله ناداه مناد أن طبت وطاب ممشاك وتبوأت من الجنة منزلا. وقوله صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يعود مريضا غدوة إلا صلى عليه 70,000 ملك حتى يمسك، ومن عاده عشية صلى عليه 70,000 ملك حتى يصبح وكان له خريف من الجنة. فعلينا إذا علمنا بمرض أحد إخواننا أن نبادر بعيادته وفاء بحقه وطمعا في الأجر والثواب الذي بينه النبي صلى الله عليه وسلم، وهربا من معاتبة الرب سبحانه وتعالى يوم القيامة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله تبارك وتعالى يوم القيامة: عبدي مرضت فلم تعدني. فيقول: يا رب كيف أعودك وأنت رب العالمين؟ قال: أما علمت أن عبدي فلانا مرض فلم تعده؟ أما علمت أنك لو عدته لوجدتني عنده؟ وللعيادة آداب، منها الاستئذان قبل الانتهاء إلى البيت، ولا سيما مع وسائل الاتصالات الحديثة، واختيار الوقت المناسب للاستئذان. فإن الله تبارك وتعالى قال: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا. ومعنى تستأنسوا أي تستأذنوا في وقت مناسب للزيارة أو للعيادة، فيحصل به أو بكم الأنس لأهل البيت، وفي المقابل يحاول أهل البيت أن يؤنسوكم طالما كنتم عندهم. فمن آداب عيادة المريض الاستئذان قبل الانتهاء إليهم واختيار الوقت المناسب لهم. وكما قال تعالى: وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا. فهذا أدب من آداب الزيارة، زيارة السليم الصحيح المعافي. فكيف بالمريض وأنت تعلم أن للمريض أحوالا وليس مستعدا للعيادة في أي وقت؟ فإذا استأذنت لعيادة أخيك المريض فلم يؤذن لك، فلا تحزن ولا تبأس ولا تغضب عليهم، فإن الله قال: وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا. فلعل هذا المريض نائم، لعل عنده الطبيب، لعل عنده الممرض يغير له ونحو ذلك. ثم من آداب العيادة أن تبادر برقية المريض أو برقية المريض، ولا سيما إذا علمت أنه يطمع أن ترقيه. إذا عدت مريضا وظننت أنه يطمع في الرقية فبادر برقيته ولا تلجئه إلى أن يسألكها. ومن الأدعية المأثورة في الرقية قراءة الفاتحة والإخلاص والمعوذتين وقول: أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك 7 مرات، وقول: اللهم رب الناس أذهب البأس اشف أنت الشاف لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما 3 مرات. ومن آداب العيادة أن تفسح للمريض في الأجل، وأن تذكره بمرضى كثيرين كان مرضهم أشد من مرضه وشفاهم الله تعالى وعافاهم. وإذا رأيت منه تحسرا على عمل صالح فاته بسبب المرض، كثير من المرضى من أهل المساجد ومن المحافظين على الجماعة، فإذا أقعده المرض عن شهود الجماعة حزن لذلك وتحسر لفوات الجماعة. فإذا رأيت منه تحسرا على عمل صالح ف فاته بصب المرض فبشره أن له الأجر عند الله عز وجل. فقد قال النبي صلى الله وسلم: إذا مرض العبد أو سافر كتب له من الأجر مثل ما كان يعمل صحيحا مقيما. ومن آداب العيادة أن يذكر العائد ولا سيما إذا كان فقيها في الدين أن يذكر المريض بالمحافظة على الصلاة والرخص المتعلقة بها، لأن كثيرا من المرضى إذا شفاه الله يسأل: كيف أقضي الصلاة التي تركتها؟ وهذا تقصير منه. اعلموا بارك الله فيكم أنه ليس هناك عذر يمنع المصلي من الصلاة إلا عذر المرأة. عذر المرأة الحيض هو لن يسقط عنها الصلاة، أما المسلم والمسلمة بعيدا عن هذا العذر فالصلاة لازمة ما دام الإنسان عاقلا. فتبين له الرخص الشرعية في الصلاة: إن لم يستطع الوضوء يتيمم، وإن لم يستطع أن يصلي قائما يصلي قاعدا، فإن لم يستطع فعلى جنب. ولا عبرة بكون ملابسه ليست نظيفة أو بها شيء من الدماء وآثار الجرح والعملية ونحو ذلك، كل هذا لا يمنع من الصلاة. لا يستطيع استقبال قبلة: فولوا حيثما كنتم فولوا وجوهكم ولله المشرق والمغرب فإنما تولوا فتم وجه الله. فهذا من آداب العيادة. ومن آدابها ألا يشق العائد على المريض بطول جلوسه عنده، ألا يشق العائد على المريض بطول جلوسه عنده. فحسبك إذا عدت المريض أن تدعو له وتذكره بما نبهنا عليه وتستأذن في الانصراف، إلا إذا طلب منك المريض البقاء. قد يأنس المريض بإنسان ما لا يأنس بآخر، فإذا عدت المريض واستأذنت فطلب منك البقاء والانتظار فمن حقه عليك أن تبره وأن تنتظر عنه ما دام وجودك عنده يدخل على قلبه السرور ويذهب عنه الوحشة. أمرنا بعيادة المريض واتباع الجنازة. واتباع الجنازة أيضا من حق المسلم على المسلم. ومن فوائد اتباع الجنازة مشاركة أهل الميت أحزانهم وتذكيرهم بأن إخوانهم بجوارهم في أحزانهم وأنهم يحزنون لحزنهم ويتألمون لألمهم. ومنها الاعتبار والاتعاظ. اتباع الجنازة من فوائده اعتبار الحي واتعاظه وتذكره بأنه يوما ما قريبا أو بعيدا سيصير إلى هذا المصير، ويحمل كما حمل هذا الميت، فيرجع المشيع أو المتبع للجنازة من اتباعها وقد عزم على تجديد العهد بالله والصلح معه وإحداث توبة النصوح من قبل أن يأتيه الموت. فإن الله تبارك وتعالى نهى عن القنوط من رحمته وأمر باغتنام الفرصة والمبادرة بالتوبة. قال عز وجل: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. ثم قال سبحانه: وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب، إلى آخر الآيات المباركات. فمن فوائد اتباع الجنازة اعتبار الحي واتعاظه وتذكره بمصيره هذا، فإنك ترى في الميت ما سيراه الناس فيك غدا. والله تعالى قال: يا أيها الذين اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. ومن فوائد اتباع الجنازة تحصيل الأجر والثواب الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: من اتبع جنازة مسلم إيمانا واحتسابا حتى يصلى عليها ويفرغ من دفنها فإنه يرجع من الأجر بقيراطين، كل قيراط مثل أحد، فإن صلى عليها ثم رجع رجع بقيراط واحد. أمرنا بعيادة المريض واتباع الجنازة وتشميت العاطس وتشميت العاطس. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب العطاس ويكره التثاؤب، فإذا عطس فحمد الله، فحق على كل مسلم سمعه أن يشمته. إن الله يحب العطاس ويكره التثاؤب، فإذا عطس فحمد الله، فحق على كل مسلم سمعه أن يشمته. فإن لم يحمد الله فلا حق له في التشميت. عن أنس رضي الله عنه قال: عطس رجلان عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فحمد أحدهما الله فشمته النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يحمد الثاني فلم يشمته. فقال الثاني: يا رسول الله، شمت هذا ولم تشمتني؟ قال: إنه حمد الله عز وجل وأنت لم تحمده. وحق العاطس في التشميت ثلاث، فإذا زاد في العطاس على ثلاث فهو مذكوم، فلا حق له في التشميت بعد ثاء المرة الثالثة. هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم. وقد علمنا عليه الصلاة والسلام ماذا يقول العاطس، وماذا يقول أخوه إذا سمعه، وكيف يرد عليه. فقال عليه الصلاة والسلام: إذا عطس أحدكم فليقل الحمد لله، وليقل له أخوه أو صاحبه: يرحمك الله. فإذا قال له يرحمك الله فليقل: يهديكم الله ويصلح بالكم. قال العلماء في الحكمة من حمد الله بعد العطاس: إذا عطس أحدكم فليحمد الله. ما هي الحكمة في حمد الله بعد العطاس؟ قال العلماء: إن العطاس هذا نعمة عظيمة من الله عز وجل على الإنسان، فبهذا العطاس تخرج الأبخرة المدخرة والمكنوزة في دماغه، التي لو حبست لأفضت إلى أضرار وأمراض خطيرة جدا. فإذا عطس وخرجت هذه الأبخرة من دماغه، وهذا العطاس زلزلة للبدن كزلزلة الأرض لها، فإذا عطس وأصابته هذه الزلزلة التي تزلزل بدنه وبقيت أعضاؤه على هيئتها وفي مكانها وسلمت بعد هذه الزلزلة، فسلامة الأعضاء بعد العطاس نعمة يجب أن يحمد الله تبارك وتعالى عليها. ومن آداب العطاس أن العاطس يحاول جاهدا أن يغض صوته ويخفض صوته وأن يغطي فمه. فأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا عطس وضع يده على فمه أو غطى فمه وخفض صوته أو غض صوته، هكذا قال الراوي رضي الله عنهم أجمعين. والرابع إبرار القسم، إبرار القسم، والقسم هو اليمين. فإذا أقسم عليك أخوك على فعل شيء فيه طاعة لله تبارك وتعالى أو حتى كان مباحا، فمن حقه عليك أن تبر قسمه. أما إذا حلف عليك على فعل شيء محرم فلا يجوز له أصلا أن يبعد يحلف، ولا يجوز لك أن تبر قسمه. من شر ما ابتلي به الشباب اليوم أن يعزم أحدهم على أصدقائه بالدخان، ولو كانت السجارة خالية من أي شيء، فضلا عن أن تكون مبتلاه بمخدرات أخرى. يعزم عليه ويحلف عليه لابد أن يأخذها، فيستحي ذلك المسكين الذي لم تسبق له تجربة بهذا البلاء، حلف عليه فيأخذها فيشرب فيصير بعد ذلك مدمنا. إبرار القسم مستحب في الطاعة وفي المباح، أما أن يحلف عليك أن تفعل حراما فلا يجوز له ذلك، ولا يجوز لك لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. إبرار القسم مستحب لا واجب، وذلك أن أبا بكر رضي الله عنه فسر رؤيا رآها رجل، كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا صلى الفجر قال لأصحابه: هل رأى منكم أحد رؤيا؟ فيقص عليه من رأى. فذات يوم قال: هل رأى منكم أحد رؤيا؟ فقال رجل: أنا يا رسول الله رأيت كذا وكذا. فاستأذن أبو بكر رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم أن يفسر تلك الرؤيا، ففسرها، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أصبت بعضا وأخطأت بعضا، أصبت بعضا وأخطأت بعضا. فقال أبو بكر: والله يا رسول الله لتحدثني بما أخطأت فيه. قل يا رسول الله في ماذا أخطأت؟ فقال: لا تحلف. ولم يبر قسمه. فإبرار القسم مستحب لوان. دخلت على أخيك وهو يأكل فحلف عليك أن تأكل معه، يستحب أن تبر قسمه، ولكن إن لم تفعل فلا شيء عليك ولا كفارة عليه، ولا كفارة عليه. وأنت في السيارة تريد أن تدفع الأجرة وأخوك يريد أن يدفعها، أنت تحلف بالله أن تدفع وهو يدفع يحلف بالله أن لا تدفع، فلا شيء عليكما ولا شيء على من دفع ولا على من لم يدفع. والخامس من السبع: نصر المظلوم. نصر المظلوم. قال الله تبارك وتعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: من حمى مؤمنا من منافق، من حمى مؤمنا من منافق، أي رده عنه ودفع عنه ونصر المؤمن، من حمى مؤمنا من منافق بعث الله له ملكا يوم القيامة يحميه من نار جهنم. فنصر المظلوم واجب. والله تبارك وتعالى قد حذر الأمة التي يشيع فيها الظل من أن يعمهم الله بعذاب من عنده، فقال: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، واعلموا أن الله شديد العقاب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه أوشك أن يعمهم الله بعقاب من عنده. فنصر المظلوم واجب على كل من يستطيع أن ينصره بالكلمة، باللسان، باليد، برفع أمره إلى ولي الأمر ينصفوه ويرد عنه الظلم. انصر أخاك بكل ما تستطيع. ونصر المظلوم هو في حقيقته نصر للظالم. نصر المظلوم في حقيقته نصر للظالم. وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. قال: يا رسول الله ننصر مظلوما، فكيف ننصره ظالما؟ قال: تمنعه من ظلمه فذلك نصرك له. أو كما قال صلى الله عليه وسلم: أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإخوة الإسلام، الأمر السادس من السبع التي أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم: إفشاء السلام، أي إذاعته ونشره. وإفشاء السلام مما يطهر الصدور من الضغائن ويغرس فيها المحبة والمودة. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا. ولا تؤمنوا حتى تحابوا أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم أفشوا السلام بينكم. وقد سمى الله تعالى السلام تحية طيبة مباركة، فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة. وأولى الناس بالله من بدأهم بالسلام كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام كما قال صلى الله عليه وسلم، وأبخل الناس من بخل بالسلام كما قال صلى الله عليه وسلم. فيا أيها الناس، السلام اسم من أسماء الله وضعه الله بينكم، فأفشوا السلام بينكم. وأقل السلام السلام عليكم، وأكثره السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وللمسلم بكل كلمة من هذه الثلاث عشر حسنات. عن عمران بن حسين رضي الله عنه أن رجلا دخل على النبي صلى الله عليه وسلم فسلم فرد عليه السلام، فجلس الرجل فقال النبي صلى الله عليه وسلم عشر، ثم جاء ثاني فسلم فرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم فجلس فقال عشرون، فجاء الثالث فقال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ثم جلس فرد عليه وقال ثلاثون. فأقل السلام السلام عليكم، وأكثر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ومن حق البادئ بالسلام أن يرد عليه مثله أو أكثر منه، وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها، فإذا قال لك أخوك السلام عليكم فزده ورحمة الله، وإذا قال لك السلام عليكم ورحمة الله فزده وبركاته، وإذا قال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فرد عليه مثل ما قال، وإن زدت ومغفرته فلا بأس. فأفشوا السلام بينكم. وللسلام آداب، منها البدء به قبل الكلام، فمن بدأكم بالكلام قبل السلام فلا تجيبوه. من آداب السلام أن الرجل إذا دخل على قوم أو أراد الكلام معهم أن يقول السلام عليكم ثم يتكلم بما أراد، لكن إذا دخل فتكلم قبل أن يسلم فلا حق له في الجواب. السلام قبل الكلام، فمن بدأكم بالكلام قبل السلام فلا تجيبوه. ومن آداب السلام ما ذكره صلى الله عليه وسلم في قوله يسلم الراكب على الماشي، والماشي على القاعد، والقليل على الكثير. ومن آداب السلام إذا دخلت على قوم فسلمت ثم جلست ثم أردت القيام أن تسلم عند قيامك. إذا دخل أحدكم فسلم ثم أراد أن يقوم فليسلم، فليست الأولى بأحق من الآخرة. السلام عليكم عند الدخول والسلام عليكم عند الخروج. ومن آداب السلام أن تفشي أنت كرجل كبير السلام على الصبيان في الشارع، كلما مررت على الصبية وهم يلعبون السلام عليكم، هكذا كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم. فإنما الكبار أسوة وقدوة للصغار، مربون ومعلمون، فحين يفشي الكبار السلام على الصبيان يعلموهم أنه إفشاء السلام من الإسلام، فيتعود الصبي إذا مر بقوم أن يسلم عليهم. ومن آداب السلام أن تسلم على أهلك كلما دخلت عليهم، من آداب السلام أن تسلم على أهلك كلما دخلت بيت السلام عليكم ورحمة الله، وكلما خرجت السلام عليكم ورحمة الله. ومن الأمور المستحدثة بين الناس اليوم في السلام أنهم يتكلمون ثم إذا أرادوا الانصراف لا يقول السلام عليكم، يقول لا إله إلا الله. إذا أراد الانصراف يقول لا إله إلا الله. إذا كلمك في الهاتف يختم الحديث بقول لا إله إلا الله عشان تقول له محمد رسول الله. هذا لا أصل له، لا أصل لهذا، هذا من الزيادة لا أصل في السنة، فاتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيت. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. سابع هذه السبعة إجابة الداعي، إجابة الداعي. قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا دعا أحدكم أخاه فليجب عرسا كان أو نحوه. إذا دعاك أخوك لزيارته للطعام عنده في العرس أو في غير عرس، في مناسبة أو غير مناسبة، فمن حق أخيك عليك أن تجيب دعوته. فإجابة الدعوة مما يقوي العلاقات ويوطد الصلات بين المسلمين. وكلكم يعلم أنه إذا دعا بعض الناس وتخلف بعضهم عن الحضور فإنه يجد في نفسه شيئا على الذي لم يجب دعوته. فإجابة الدعوة مما يوطد الصلاة ويقوي العلاقات ويزيد المحبة والمودة. إلا أن إجابة الدعوة مشروطة بخلو المكان من المنكر، بخلو المكان الذي دعيت إليه من المنكر والحرام. أما إذا كان المكان الذي دعيت إليه به منكر أو حرام سقط حق الداعي في الإجابة ولا يجوز لك الإجابة. ولذلك بوب البخاري رحمه الله في كتاب النكاح من صحيحه باب: إذا دعي أو هل يرجع إذا رأى منكرا في الدعوة، هل يرجع إذا رأى منكرا في الدعوة. إذا دعيت إلى مكان فذهبت أجبت الدعوة فوجدت منكرا هناك، قال هل يرجع؟ ثم أورد رحمه الله آثارا عن الصحابة أنهم كانوا إذا دعوا فوجدوا في الدعوة منكرا لم يستطيعوا تغييره رجعوا ولم يدخلوا. بهذه السبع ونحوها من الأعمال الطيبة الخيرية تنتشر المحبة بين المسلمين وتدوم المودة وتتحقق الأخوة ويكون كما أراد لهم الدين. مثل المؤمنين في توادهم وتلاحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد: إذا اشتكى منه العضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. نسأل الله تعالى أن يؤلف بين قلوبنا وأن يصلح ذات بيننا وأن يهدينا سبل السلام. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا واحفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا. اللهم إنا نعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. اللهم اجعل بلدنا هذا آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وأقم الصلاة.